بارك الله في عمره وماله، فاستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من صغار الأنصار، فقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات، ومات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 20 سنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ الإمام أحمد: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. والمراد بقوله لا يؤمن أي نفي كمال الإيمان. ارجع يا ولد، ارجع، نفي كمال الإيمان، أي أن من تمام الإيمان وحقيقة الإيمان أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لأن التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والعبادات محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن يحب أن جميع الناس يكونوا على هداية وعلى صلاح وعلى خير، والمؤمن ينبغي أن يكون بعيدا عن الحسد لما فيه من الضرر على نفسه أولا ثم على أخيه ثانيا، ولما فيه من الاعتراض على قدر الله عز وجل ثالثا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنافسوا ولا تحاسدوا. والمؤمن ينبغي أن يكون قلبه صافيا على المؤمنين، فإن ذلك من تمام الإيمان وكماله، إذ أن المؤمن بعيد عن الغل والحقد والحسد. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس قال: كل ذي قلب مخموم صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان قد عرفناه، فما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وإذا رأيت نفسك تتنكر لما عليه المؤمنون من الخير، فاعلم أن عندك ضعف إيمان. ومن أسوأ ذلك أن تتنكر لمن يحفظ القرآن أو لمن يصلي من الليل أو لمن يكثر من الطاعات والنوافل، ولا تريد أن يفعل ذلك أو تريد أن تستفرد أنت بذلك، لأن مثل هذه الأشياء ما تخسر شيء لو قام الناس جميعا يصلون، لو قاموا جميعا يقرؤون القرآن، بل إن في ذلك مرضاة لله عز وجل. قوله حتى يحب لأخيه يعني إلى أن يحب لأخيه، أي المسلم، ليس أخ النسب، وإن كان أخ النسب إن كان مسلما يدخل دخولا أوليا، لكن المراد بالأخوة هنا الأخوة الإيمانية، وهي أبلغ من الأخوة النسبية. ولهذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ما يحب لنفسه، أي الذي يحب لنفسه من الخير. وهذا مثل حديث عبد الله بن عمر، أو حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما أنك تحب من أخيك أن يحب لك الخير وألا يقع منه الحسد عليك أو المنافسة لك أو الاحتقار أو غير ذلك، فكذلك أدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك. ومفهوم هذا الحديث أن المؤمن لا يكمل إيمانه حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كذلك لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه، أي من الشر. هذا الحديث يدل على منزلة الترابط الذي بين أهل الإسلام وأهل الإيمان، ومن انتصر الإسلام في الزمن الأول إلا لما كان أهله على هذه الأخلاق الفاضلة العظيمة، أما الآن فقد ضعف الإيمان في قلوب المسلمين، والسبب في ذلك ما انتشر بينهم من الحقد والحسد والتنافس من أجل الدنيا. والعجيب أن التنافس قد يراه الناس محمودا، وإذ لم يضبط بالكتاب والسنة سيتدرج إلى الحسد ثم إلى القتل والقتال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إذا فتحت فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقالوا: نكون كما كنا يا رسول الله. قال: بل تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتقاطعون ثم تتدابرون ثم تعمدون إلى رقاب المهاجرين فتضعوا بعضها على بعض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحصل هذا، كم كانت الأخوة العظيمة بين المسلمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال الشيطان يوقر الصدور حتى وقع ما وقع من الحروب، سواء بين علي رضي الله عنه وعائشة، أو بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عن الجميع. وضابط هذه الأمور كلها أن نحب لأنفسنا ولغيرنا الخير، فإن ذلك من دواعي طلب العلم، ومن دواعي الدعوة، ومن دواعي الهدية، ومن دواعي الزيارة، ومن دواعي النصرة. فإن الإنسان إذا أحب أخاه المسلم سارع في بذل الخير لهذا المسلم، وسارع في سلوك السبل التي تؤدي إلى زيادة الحب بينه وبين المسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. وأيضا في بعض الأحاديث التي يحسنها الشيخ الألباني رحمه الله: تهادوا تحابوا. وهكذا المسلم إذا رآك تقف معه في وقت الضيق وفي وقت الحاجة وفي وقت يحتاج إلى نصرة، فإن ذلك من دواعي الحب لك ومن دواعي الدعاء لك. ومن ذلك أيضا الدعاء للمسلم، فإنه من علامة حب الخير للعبد. فالإنسان قد يأتيك بالحسد أو الحقد أو الغل على أخيك المسلم، فإذا رأيت من نفسك ذلك فادعو الله له، ادعو لنفسك وادعو له، فإن ذلك إذا استجابه الله عز وجل فلك أجر الدعاء لأخيك المسلم، ولك كذلك ما يقوله الملك آمين ولك بمثل. ومثل هذه الأحاديث تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتربية أصحابه على صفاء القلوب ونقائها وعلى سلامة الصدور على المسلمين، لأن أكثر الأمراض القلبية هي التي تؤدي إلى حصول الشرور بين الناس. فلهذا المسلم ينبغي أن يكون حبه لله وبغضه لله، حتى جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالإنسان يكون حريصا على إيصال الخير إلى الناس، فإذا رأى من نفسه العجز فلا أقل من أن يكف الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فيتصدق. قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: يكف شره عن الناس فإن ذلك صدقة. فلا أقل من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى أبا ذر رضي الله عنه بترك الإمارة كان ذلك لمحبته له ولخشيته عليه ألا يصل الحق إلى أهله، فقال: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وهذا من النصيحة، من حب النبي صلى الله عليه وسلم له نصحه ووجهه. وهكذا تدل أخاك على فعل الخيرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا حديث صغير، المبنى عظيم المعنى، والكلام عليه أكثر من ذلك، والحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، والحمد لله رب العالمين.